بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد. فلا زال حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذه المنظومه المباركه، وهي القصيده النونيه المسماه بالكافيه الشافيه في الانتصار للفرقه النجيه. ولا زال حديثه رحمه الله تعالى ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان أدلة علو الله عز وجل. وصلنا إلى الدليل الثالث عشر. قال: هذا وثالث عشرها إخباره أن نراه بجنة الحيوان. فسأل المعطل: هل يرى من تحتنا أم عن شمائلنا وعن أيماني أم خلفنا وأمامنا سبحانه، أم هل يرى من فوقنا ببياني؟ يا قوم، ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان. إذ رؤيته لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان. ومن ادعى شيئا سوى ذا كان دعواه مكابرة على الأذهان. ولذاك قال محقق منكم لأهل للاعتزال مقالة بأمان: ما بيننا خلف وبينكم للتحقيق في معنى، فيا إخواني شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تظهر المجسم في أذل هواني. إذ قال: إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران، وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعنان. لا ريب أنهم إذا قالوا وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان. لا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطر الأكوان، ويكون فوق العرش جل جلاله. فلذلك نحن وحزبهم خصمان، لكننا سلم وأنتم إذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن. فعلوه عين المحال، وليس فوق العرش من رب ولا ديان. لا تنصبوا معنا الخلاف فما له طعم، فنحن وأنتم سلمان. هذا الذي والله مودع كتبهم، فانظر ترى يا من له عينان.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال علامته ابن عثيمين رحمه الله تعالى: هذا أيضا من الأدلة على علو الله، وأنه جل وعلا أخبر بأننا نراه في جنة الحيوان، والحيوان يعني الحياة، وليس المراد بالحيوان الكائن الحي، كما قال الله تعالى: وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. والحيوان هنا صيغة مبالغة، يعني الحياة الكاملة، فنحن سنراه في جنة الحيوان. وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يراه. نراه في جنة الحيوان كما ثبت ذلك في الكتاب والسنة وإجماع السلف، أن الله تعالى يرى بالعين سبحانه وتعالى، لكن لا يحاط به، لقوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، كما نرى الشمس الآن ولا ندركها. يقول: سل المعطل الذي ينكر علو الله: هل نراه من تحت أو من يمين أو شمال أو خلف أو أمام؟ يعني يسأله عن كل الجهات الست: هل نراه من تحتنا؟ هذا مستحيل، لأننا لو رأيناه من تحتنا لكان ناقصا، ولو رأيناه عن يمين أو شمال أو أمام أو خلف كذلك يستلزم أن يكون ناقصا، وهذا محال. فماذا بقي أن نراه؟ من فوق، وهذا هو المطلوب. ولهذا قال: يا قوم ما في الأمر شيء غير ذا، أو أن رؤيته بلا إمكان. إذ رؤية لا في مقابلة من الرائي محال ليس في الإمكان. فالرؤية لا بد من مقابلة بين الرائي والمرء، فأنتم إذا قلتم يقابل من أسفل تنقصتم الله، أو يمين أو شمال أو أمام أو خلف، وكذلك تنقصتم بإقراركم فلم يبقى إلا أن يرى من فوق. وهذا هو المطلوب. ثم قال: إن المحقق منكم قال للمعتزلة، وهو الآن يتكلم مع الأشاعرة: إنه لا فرق بيننا وبينكم، دعونا نكون إخوان سلم فيما بيننا حربا على المجسد الذي يثبت أن الله يرى بالأعيان.
يعني هذا دليل دليل عقلي، يقول إذا أخبار النص بأننا نرى الله سبحانه وتعالى، طيب نرى الله عز وجل إما أن نراه من أسفلنا، وإما أن نراه عن يميننا أو شمالنا أو من أمامنا أو من خلفنا أو من فوقنا، هل يصح أن نقول نرى الله في الجنة من أسفلنا غاية النقص، أو عن يمين أو شمال فيكون الله مجاورا لك أو من أمامك أو من خلفك؟ هذه الأربع جهات تقتضي أن الله عز وجل مجاور لك، هل هذا يليق؟ هذا نقص. بقيت جهة لا نقص فيه، اللي هي جهة إيه؟ اللي هي جهة العلو. فهذا دليل عقلي ملزم للخصم لو كان إيه له عينان أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى دليل العقلي نقول نفرض كده بالعقل الجهات هذه لا يمكن نرى الله من تحت أبدا، يمين شمال أمام خلف، هذا يقتضي أن الله سبحانه وتعالى يكون بجوارنا ومجاور لنا، والخالق لا يجاور المخلوق أبدا. إذا بقي عقلا أن يكون الله سبحانه وتعالى فوق فيرى من فوق. ثم نقل الأمر بعد ذلك إلى الحديث بين الأشاعرة والمعتزلة، فيقول إن المحقق منكم هو من الأشاعرة، يعني قال المعتزلة وهو الآن يتكلم مع أشاعرة: إنه لا فرق بيننا وبينكم، دعونا نكون إخوان سلم. يعني هو بيقول طبعا نفاة العلو اللي هم المعتزلة، دون نفاة العلو خالص، نفاة العلو اللي هم المعتزلة، الأشاعرة يثبتون إيه علوا لكن علو صفات مش علو إيه ذات، فهو عايز انتوا ايه اخوان وحميمان، وان كنتم انتم تقولون احنا نثبت العلو لكن مؤدى واحد، انتم تثبتون علوا ليس هو المراد هنا بعلو اللي هو علو الذات، انما تثبتون علو وصفات، فتقول والله لما اثبت العلو والمعتزل ينفي العلو، انتم تجتمعان فيه في انه ليس على العرش رب، ليس على العرش رب، وين اختلفت أقواله تماما زي الأشاعرة مع المعتزلة في القرآن. المعتزلة يقولون بأن القرآن مخلوق، والأشاعرة يقولون بأن الله تكلم بالقرآن كلام نفسي. كل منهما يجتمع في أن الله ما تكلم بالقرآن، في أن الله ما تكلم بالقرآن حقيقة، الله ما تكلم بالقرآن، وإن قلتم أنتم يا أشاعرة هو كلام نفسي، وأنتم يا معتزلة قلتم هو قد خلق أصواتا في الهواء وأضاف نفسه إضافة التشريف. فأحيانا يكون الخلاف كده يعني صوري، يكون خلاف صوري، أنت تقول كلام وغيرك تقول كلام، لكن المؤدى إيه؟ المؤدى واحد، زي اللي بيقول لك الأعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، والمرجئة طبعا ما يدخلون أعمال الجوارح مسمى الإيمان، لكن أنت تقول نثبت إيمانا بلا أعمال، يعني لو تركنا أعمال الجوارح كلية فالإيمان باقي لكنه يكون إيمانا ناقصا. أنتما تشتركان أصلا في حقيقة الأمر، سواء المرجئة قالوا بأن الإيمان بيصح بدون عمل، وأنتم تقولوا أيضا الإيمان يصح بدون عمل، وإن أدخلتم أنتم الأعمال في مسمى الإيمان ولم يدخلها الإيه المرجع. يعني واخد بالك يا أخي، الذين يقولون بأن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، والذين يقولون لا تدخل في مسمى الإيمان، الذين ادخلوا في مسمى الإيمان قالوا إذا لم توجد فالإيمان صحيح، ولكن يكون ناقص الإيمان. والذين ما أدخلوها قالوا أيضا الإيمان صحيح لأنه ما يحتاج إلى عمل، فالمؤدى واحد. وهذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال في مسألة هل الخلاف بيننا وبين مرجع الفقهاء خلاف صوري ولا حقيقي، خلاف لفظي ولا خلاف حقيقي مع مرجع الفقهاء، قال والله إذا كنتم أنتم تعتقدون أن لا يمكن يوجد إيمان في الباطن إلا ويقابله حتما عمل في الظاهر، إذا كنتم تعتقدون هذا أن لا بد من هذا التلازم، فسواء قلتم الأعمال داخل في مسمى الإيمان أو الأعمال جزء ثمرة من ثمراته فالأمر في ذلك واسع. يعني لو قلتم الأعمال داخلة أو مش داخلة، المهم تعتقد شيئا مهما ألا وهو التلازم بين الباطل والإيه والظاهر. إذا اعتقدتم ذلك فخلاف صوري، لكن إذا تصورتم أن يكون إيمانه في الباطن ولا يوجد ما يقابله من عمل في الخارج فهذا خلاف جوهري. نعم. فيقول أنتم أيها الأشاعرة والمعتزلة إخواني سلم، ففيما بيننا تعالوا نتفق المعتزلة والأشاعرة على المجسمة المجسدة اللي هو مين؟ أهل السنة والجماعة، لنحمل عليهم حملة واحدة، شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تظهر المجسمة في أذل هواني. أنا وابن عمي على الغريب، أنا أخوة ابن عمي وابن عمي على الغريب، فهم الآن يجتمعوا على مين؟ على الغريب اللي هو المجسم، وهذا غريب في كل عصر، وهم يزعمون أنه مجسم وهو ليس طبعا كذلك على معناهم يعني الباطل. فدائما كل الناس تتفق على محاربة السني السلفي مهما كان بينهم من عداوات. يعني ترى مثلا الصوفي في ناحية والرافضي في ناحية وبينهما خلاف، لكن إذا جم يحاربوا السني لا تجد خلافا بينهم، كل هذا يزول. جميع الجماعات الإسلامية تجتمع على محاربة الأنت فترى الخلاف بينهم، لكن إذا جاء الحربك وجدت الاتحاد. زي فصائل زي اليهود والنصارى وكذا، بين اليهود أصلا صراخين خلافات شديدة، بين النصارى أصلا خلافات شديدة، فضلا بقى أن يكون بين اليهود والنصارى، لكن إذا جاءت الحرب ضد الإسلام تجد إخوانا متحابين متآلفين ضدك أنت. كما ترى أنت في العالم الآن فيش دولة نصرانية بتحارب دولة يهودية، لكن كم الدول التي تحارب المسلمين وكم الدول التي تسلط الطائرات اعتادها على المسلمين. يعني البلدان الوحيدة التي تضرب ليلا ونهارا هي بلدان المسلمين. هذه حكمة من حكم الله عز وجل، يبتلي الله عز وجل عباده. نعم.
قال شدوا بأجمعنا لنحمل حملة تذر المجسم في أذل هواني، فماذا قال المجسم؟ إذ قال إن إلهه حقا يرى يوم المعاد كما يرى القمران. ومن الذي قال ذلك؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فهو
يعني كلام شدوا الحمل على الرسول صلى الله عليه وسلم.
فهو على زعمهم مجسم وهم حرب عليه نعوذ بالله. انظر كيف الهوى، لأنهم قالوا مستحيل أن يرى الله بالعين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن جمهور أهل السنة كفروا من ينكر رؤية الله في الآخرة، قال لأن الكتاب والسنة وإجماع السلف كلها تطابقت على إثباتها، وهل أبين من أن يقول رسول صلى الله عليه وسلم من أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، أو قال كما ترون الشمس ضحوا ليس دونها سحاب. لو قال أنكم ترون ربكم فقط لثبتت الرؤية، فكيف إذا أكدها بقوله كما ترون القمر ليلة البدر؟ ومن العجب الذي أنكروا ذلك، قالوا إن الله قال لموسى لما قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، كيف يقول الله في القرآن لن تراني وتأتي أنت تقول إن الله يرى؟ فنقول لهم في الرد عليهم إننا لا نقول نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة، وما قولكم هذا إلا كقول منكر البعث ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. الذين أنكروا البعث قالوا كيف يبعث الناس؟ لا أحد يقول يؤتى بآبائكم الآن، ولكن يبعثون يوم القيامة، فتحديكم هذا لا وجه له. كذلك الذي استدلوا بقول لن تراني نقول هذا لا دليل فيه، لأننا نحن لا نقول إننا نراه في الدنيا وإنما نراه في الآخرة. ثم الدليل الثاني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، فنقول هذا حجة عليكم وليس دليل لكم، لأن الإدراك أخص من الرؤية، فإن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، ولكن إذا أدركه فقد رآه أو لمسه أو ما أشبه ذلك، لأن الله قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه، فيكون نفي الإدراك للأبصار دليل على أنها تراه، لأنه لو كانت لا تراه لكان نفي إدراكها لها تلبيسا، إذ أننا نقول ما دام الأعم لا يوجد فالواجب أن الأخص لا يوجد أيضا.
الدليل الثاني.
ثم الدليل الثاني لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، قال لا تدركه الأبصار، فنقول هذا حجة عليكم وليس دليل لكم، لأن الإدراك أخص من الرؤية، فإن الإنسان قد يرى الشيء ولا يدركه، ولكن إذا أدركه فقد رآه أو لمسه أو ما أشبه ذلك، لأن الله قال لا تدركه الأبصار ولم يقل لا تراه، فيكون نفي الإدراك للأبصار دليل على أنها تراه، لأنه لو كانت لا تراه لكان نفي إدراكها لها تلبيسا، إذ أننا نقول ما دام العم لا يوجد فالواجب أن الأخص لا يوجد أيضا، ولم يقل لا تراه الأبصار، لأننا نعلم أنه إذا كانت لا تراه فلن تدركه. إذن ففي الآية دليل عليهم لا دليل لهم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب درء تعارض العقل والنقل الذي قال عنه ابن القيم ما في الوجود له نظير ثاني، قال إني أنا ملتزم لكل مبتدع أو معطل يأتي بدليل من الكتاب والسنة أن أجعل دليله دليلا عليه، وهذا صحيح واضح، لأن هذا المبطل لم يستدل بالنص إلا وهو يجد رائحة لما يريد لكنها ليست الرائحة التي يتعطر بها، ولكنها الرائحة التي تزكم أنفه وترد عليه. إذن لم تراني فيها ما فيها دليل، لأنها في الدنيا ونحن نوافق على هذا. لا تدرك الأبصار ما فيها دليل بل هي دليل عليهم. ثم قال المؤلف
يعني من أقوى ما يستدل به نفاة الرؤية آيتان. الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى لموسى لما قال له رب أرني أنظر إليك قال لن تراني، قال لك شوف هذا دليل على نفي الإيه الرؤية، فموسى طلب الرؤية والله عز وجل نفاها له. طب نقول موسى طلب الرؤية في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا، ولا قائل أصلا أن الله سبحانه وتعالى يرى في الدنيا، لأن أحدا لا يستطيع أن يتحمل ذلك، ولهذا قال سبحانه وتعالى ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تران، فلما تجلى ربه للجبل جعله إيه دكا وخر موسى صاعقا لا أحد. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح انه قد اوحي الي ان احدا لن يرى ربه ايه في الدنيا. قالوا بس في اللغه لن تاتي لنفي المؤبد، يقول لك تأتي نفي المؤبد لن تراني أبدا. من قال ذلك من أئمة اللغة؟ أئمة اللغة قال بخلافها، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى، ومن قال بأن لن تأتي النفي مؤبدا قوله اردد سواه فاعضده، رد هذا القول، ما تأتي النفي المؤبد أصلا. ودليل ذلك من القرآن إنها لا تأتي النفي المؤبد أن هؤلاء قالوا ولا يتمنونه، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، ولن يتمنوه هو الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديه، قل إن كانت لكم الدار الآخرة خالصة عند الله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوه أبدا. عندك لن وأبدا، لن يتمنوه أبدا يعني أعلى من إيه؟ لن تراني، ما قالش لن تراني أبدا، يبقى دي أعلى. ومع ذلك فالله عز وجل ذكر عنهم أنهم يتمنون الموت، فقال عنهم في الآخرة سبحانه ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، يبقى هنا تمنوا الموت. ثم إننا لو قلنا بأنها للنفي المؤبد فيكون للنفي المؤبد في الدنيا مش للنفي المؤبد في الآخرة، ثم إنه لو كانت للنفي المؤبد الدنيا وآخرة فإننا نقول فيما لم يرد به نص، فإن ورد نص رفع الإشكال، يبقى هي لن للنفي المؤبد إلا في هذه فقد ورد النص أننا نرى ربنا في الآخرة. يعني على كل الأحوال والأحيان فالقول فالقول مردود. ولهذا الحق إخواني عند أهل السنة والجماعة لا تراه من وجه واحد، يعني شوف ابن القيم رحمه الله تعالى يلعب بهم لائبا، يعني يلعب بهم لائبا. ولهذا نقول يا اخواني بان العلم نور، وبان العلم هو الذي تضرب به الشبهات. سيبك من واحد يجيب مثلا 500 واحد معاه يشجعوا له او مثلا كذا، وانت لوحدك يا عيني ما حدش معاك، او لو جاب الكره الارضيه كلها يشجعونه ما لا به فائده. انما انت تجعل جيوش العلم هي جيوشك، إن علمت والله لن تبالي بأحد أبدا. لكن المشكلة أننا نجمع بين ضعفين، قد يكون الإنسان صاحب الحق، صاحب حق لكن صاحب حق في الجملة، في الجملة يعني يعني لا ده احنا نرى ربنا، لا والله والله العظيم هنرى ربنا، المؤمنون سيرون ربنا في الآخرة. طيب رد، قال لن تراني مش عارف، طيب لا تدرك الابصار اهو مش حارب، بس اللي انا متيقن منه ان احنا سنرى ربنا في الاخره. طيب هذا الكلام مع انك على الحق لكن يؤتى الحق من قبلك، لكن لابد ان تكون مستعد وتقلب الامر عليه، زي ما ذكر شيخ الاسلام هنا انه انا ملتزم لكل مبتدع او معطل ياتي بدليل من كتاب السنه ان اجعل دليله دليلا عليه، شريطه ان يكون ما استدل به صحيح، يعني ما يجيبش دليل ضعيف او كذب اقلبه عليه، ما ينفعش، لازم يستدل بدليل صحيح. الايه الثانيه التي استدلوا بها اللي هي لا تدركه الابصار، قال لك بس شوف اهو لا تدركه الابصار، يبقى اذا معناها لا تراه الابصار. نقول طيب لو ان الله لا يرى كان يقول لا تراه، لانه لو قال لا تراه ما يحتاج يقول لا تدركه، لكن لما يقول لا تدركه فيلزم منها انها تراه. اما جئني انفي الرؤيه، الرؤيه دي عامه والادراك خاص ولا العكس؟ يعني ادراك اخص من الرؤيه ولا الرؤية أخص من الإدراك؟ الرؤية أخص من الإدراك يا أحمد؟ طيب يبقى الإدراك أخص، أنت تقول الإدراك عام ولا الرؤية اللي هي العام؟ يعني قد ترى الشيء ولا تدركه، ولا قد تدرك الشيء ولا تراه؟ ترى الشيء ولا تدركه؟ نحن نرى القمر الآن، لكن لا ندرك القمر ولا نحيط به إدراك، لأن مش معقول القمر اللي هو ده كده، القمر ده أكبر من الكرة الأرضية ولا أصغر؟ القمر أكبر ولا أصغر؟ ها؟ طب الشمس قمر يعني الشمس أكبر من الكرة الأرضية، لكن أنت تراها الآن دي تراها بالعين المجردة، فمستحيل تكون هذه الشمس على ما تراها أنت وهي أكبر من الكرة الأرضية آلاف المرات. أنت ترى من غير إدراك، الرؤية دي أعم وإدراك أخص. طب لما تيجي تنفي عندك شيء أعم وفي شيء أخص، فإذا أردت أن تنفي الأمرين تذكر تنفي الأخص ولا تنفي الأعم؟ تنفي الأعم فيدخل ضمنه الأخص معروف، لكن لما تنفي الأخص يبقى بقاء الأعم على ما هو عليه، يبقى أنت لك قصد في نفي الأخص، واخد بالك؟ هذا الذي تركز عليه، يبقى العام يبقى على الحكم، يبقى نفي الأخص دليل وجود الأهم، ذلك يبقى نفي الإدراك دليل وجود الرؤية، لأن الرؤية وكيف ما فيها أيضا لا، قال تعالى لا تراه، وبالتالي مش هنحتاج نقول لا تدركه لأن الإدراك أخص، ونفيت الرؤية سينفى الإدراك، أما لو نفيت الإدراك لن تنفى الرؤية، فلو كانت الرؤية مقصودة بالنفي لكان استعمالها هو الايه المقدم لا تراه الابصار، وده واضح كما قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى، وانما قال الله عز وجل لا تدركه ولم يقل لا تراه وما كان ربك نسيا. نعم الشيخ يقول لان هذا المفصل لم يستدل بالنص الا وهو يجد رائحة لما يريد. هو بيجيبها بيجيب النص ده لانه ايه مشكل، يعني فعلا مين يا اخواني اللي يعارض؟ لو انت تخطب النهارده هنا في المسجد هنا في فيلا وتطلع على المنبر تقول واخد بالك بان الذين يزعمون هذا الشيخ اللي موجود عندكم يزعم ان الله نراه، نعوذ بالله من هذا الكفر، والله عز وجل يقول في كتابه لن تراني، يجي هذا يقول لكم اننا سنراه، هذا مكذب بالقرآن. كم واحد رد عليه قوله؟ ولا واحد. ما هو واضح، مش بيعلمكم انت عم الشيخ مش يقول الله يرى؟ ايوه بنقول الله يرى. يقول طيب الله نفسه يقول لن تراني، لن تراني، بد اذا من العلم. فيقول الشيخ اي يعني في قلبي زي بيستدل بالنص اللي فيه رائحه، لكن يقول لك ايه بقى؟ لكنها ليست الرائحه التي يتعطر بها، انما هي رائحه تزكم انفه، يعني ليست هي الرائحه التي يتعطر بها، مش ده الدليل الصحيح على كلامه، لكن ده ايه يجيب حاجه كده ريحه كده لكنها رائحه ايه زيغ وضلال. وتصير أبصار العباد نواظرا حقا إليه رؤية بعيان، يعني المعتزل والأشعري علينا دلوقتي. طيب قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة أي تنظر إليه، ولا ريب أنهم إذا قالوا بذا لزم العلو لفاطير الأكوان، إذا قالوا بثبوت الرؤية لزمهم نزوما لما حل عنه أن يكون الله عاليا، لأن احنا زي ما قلنا مستحيل انه اذا اثبتنا الرؤيا ان تكون الرؤيا ليه لمن هو تحت او لمن هو عن يمين وشمال وقدام وخلف، ويكون فوق العرش جل جلاله، فلذلك نحن وحزبهم خصمان، نحن يعني المعتدل والشعيره وحزبهم وهم المجسم على زعمهم وهم الرسول عليه الصلاه والسلام واهل السنه والجماعه، لكننا سلم وانتم اذ تساعدنا على نفي العلو لربنا الرحمن، نحن وإياكم بيننا سلم لا حرب، لأننا تساعدنا على نفي الإيه العلو، والمساعد للمفطر على باطله بينه وبينه سلم، لكنه يوم القيامة يكون حربا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ هم أخلاء في الدنيا، لكن إذا كان يوم القيامة انقلبت كل مودة إلى عداوة، إلا مودة من إخواني إلا المتقين يا الله، فإنها تتبلور يوم القيامة ويدخل الجنة إخوانا على سرر متقابلين. نعم، فعلوه عين محال وليس فوق العرش من رب ولا ديان. قال علو عين المحال، ونحن نقول علوه هو عين الكمال. يعني هم يقول يعني عين المحال يا اخوان مستحيل يكون الله على عرش. ليه؟ لانهم مثلوا او لانهم كيفوا علو الله بأذهانهم، ظنوا انه لو اثبتنا علو الله على العرش يبقى الله عز وجل ايه جيف، والله سبحانه وتعالى يكون محتاج العرش، والعرش محيط بالله ومماس به، فارادوا نفي ذلك. يبقى هؤلاء مثلوا في الذهن فعطلوا في الحقيقة، لما مثلوا في الذهن عطلوا فين في الحقيقة. ولهذا احنا قلنا لكم من قبل ان كل ممثل ايه معطل، وكل معطل ممثل. المعطل ممثل ازاي؟ اللي بيمثل في الذهن، لانه يعطل صفة قامت في ذهن فيقول يا ليست لائقة بالله. يعني هو تصور ان علو الله على عرش زي جلوسنا الان، انا جالس الان على كرسي، يبقى علو لو قلنا الله على عرش يبقى زي كده. طبعا ده ما يلقش بالله ان يكون على عرش زي، لان انا محتاج لكرسي، انا الان في حاجة لكرسي، الكرسي الان محيط به، انا ممثل الكرسي الان. فهم لم يفرقوا بين استواء العرش الرب سبحانه وتعالى على العرش واستواء الملك على سريره، لم يفرقوا بينهما، لهذا عطلوا. قالك لا ما يلقش، لا ما يلقش ان الله يكون مثلنا، اذا نعطلوا هذا. فقالوا هذا من المحال بل الكفر، لا تنصبوا معنى الخلافة فما له طعم، فنحن وأنتم مسلمان أي لا تخالفون ولا تنزعون، لأن الخلافة ما له طعم إذا أنه ليس بالخلاف ونحن سلمان. إذا الكلام المعتزلة ومين هذه صلح، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذب بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، تعالوا نتعاون في ظل الأحداث القائمة، فنحن وأنتم إيه وسلمان. إحنا النهاردة إخوة وبكرة مش مشكلة، نضرب بعض بأي حاجة مش مشكلة، لكن المهم نحن نتفق النهاردة على شيء واحد. هذا الذي والله مودع كتبهم فانظر ترى يا من له عين. هم يحرفون الكلمة عن مواضعه، يقولون المراد برؤية رؤية العلم واليقين وليست رؤية البصر. يعني ما نيجي نقول لهم الرؤية ورد في القرآن يقول لك ما هو دي رؤية ايه، دي رؤية القلب العلم واليقين، رؤية بالقلب مش رؤية بالعينين. ولكن كيف يقول الرسول كما ترون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر، هل دي رؤية بالعين ولا رؤية بالقلب؟ هل نرى الشمس بقلوبنا ولا نرى الشمس بأعيننا؟ ولا النبي ما عنده فصاحة خالص، ما عنده كما ترون القمر وكما ترون الماء والفعل في تأويل مصدر أي كرؤياتكم القمر، إنكم سترون كرؤياتكم، دل هذا على أن الرؤية إنما تكون رؤية بالعين، لأن الشمس والقمر نراهم بالعين. طيب هنا الشيخ بيضع قاعدة يقول كل قول مكفر لابد أن تقوم الحجة على من قال به. طبعا هنا الشيخ بيقول ان شيخ الاسلام قال انه كثير من السلف كفروا منكري الرؤية، لكن هل كفروهم بأعينهم؟ هل كل من قال بنفي الرؤية يكون كثيرا يعني عينا؟ في فرق بين تكفير النوع وتكفير المعين، فشيخ الاسلام يرى هذا تكفيرا او ينقع السلف هذا التكفير في النوع، اما المعين فلا بد من قيام الحجة الرسالية عليه. وإلا لو واحد عام زي ابي وابوك، لو في مسجد واحد من الأشاعرة دول أو المعتزلة وقالوا هذا الكلام، والله يا أخوان سيقتنعوا به 100%، لأنه ما عنده دراية ولا سمع عن قول يخالف، ما سمع عن قول يخالف، وهو رجل عامي ما يعرف شيئا. لهذا كان توافر الشروط واندفاء الموانع حاجبا مهما جدا من التعدي. فيقول كل قول مكسر لابد أن تقوم الحجة على من قال به. هو كفر زي القول بخلق القرآن، لكن هل اللي بيقول به يكون كافرا؟ لابد من إقامة الحجة. لو ترى أنهم عندهم شبهات يدعون بها أو يدعون بها ما كفرناهم، لأنه فرق من التكفير بالعين والتكفير بالوصف، وكذلك كل شيء يفرق في بين العين والوصف. لو قيل من قتل في سبيل الله فهو شهيد، طبعا ده ايه؟ ده نوع. لكن هل محمد اللي قتل هنا شهيد؟ لا، لابد من النص. ولهذا اما ان يكون التعيين بالوصف واما ان يكون التعيين بالعين، فنقول الشهداء في الجنة ده تعيين بالايه؟ بالوصف. لكن لما نقول محمد ابراهيم عالي في الجنة يبقى تعيين بالعين، نقول التعيين بالعين لابد من هذا. احد الخطباء يخطب الجمعة الماضية في بلد من بلدان فيقول كده، يقول الذين يقولون، وهذه تكررت ما ادري كل واحد بيدعي، يقول الذين يقولون بان هؤلاء ليسوا شهداء، هؤلاء اولى بهم يذهبوا الى المصحات ومستشفى مستشفى المجانين، اللي ما يقولش انهم شهداء لا يروح لمصحات ومستشفى المجانين. واحد تاني في مكان تاني يقول اللي ما يقول كذا برضو على مذهب بيدعيه هذا مخبوط. اللي بيقول ان ال ان 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 العمل الجماعي او وجود يعني هذا والتنظيم هذا محرم في الشرع، هذا رجل مخبول. هذه كلها من الممارسات الإرهابية على عقول الناس، وهذا من الفلس. كلما عجزت ان تقيم حجتك او ان تقيم مسألتك على الدليل تقوم تقيم عليه على هذا الإرهاب. هذا الإرهاب اللي يقول ان دام الشهيد يروح مستشفى المجانين، ما شاء الله، ما شاء الله والله. إذا كان مستشفى المجانين بالجمال ده كله اللي بيتقي الله وبيقول كلام أهل السنة واخد بالك، فهذا أدركنا الآن لماذا قالت قريش عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه مجنون. فيبدو أن مستشفى المجانين هذه الصادقين الخلص من البشر عند المتبعة وأهل الأهواء وأهل الكفر والحالدين، فمن خالفهم كان مجنونا من أول الأنبياء، ساحر أو مجنون أتواصوا به. حتى الدرس تقول مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغوت. هذا الطغيان كل من خالفك يبقى إيه؟ مجنون مخبول. إيه يا عم الشيخ يا رجل يا سلفي تقول شهيد إزاي؟ طب أنا أسألكم سؤال يا سلفيون، هل نقول هؤلاء شهداء بالوصف بلاش العين الذين ماتوا في الميادين والشوارع، هل نقول هؤلاء شهداء بالوصف ولا بالوصف؟ يعني الوصف ايضا متوقف على النص والعين متوقف على النص. فهل ورد ان من قتل في الفتنة يكون شهيدا؟ لا، لكن اللي ورد ان الذي يموت لتكون كلمة الله العليا في صف الحرب بين المسلمين وبين المشركين يكون شهيدا. ولهذا عندنا الشهداء على ثلاثة اقسام، شهداء دنيا واخرة، شهداء دنيا لا اخرة، شهداء اخرة لا دنيا. شهداء الدنيا والاخرة دول هم ايه؟ هذا باعتبار الوصف، ده كله باعتبار الوصف. شهداء الدنيا والآخرة هؤلاء الذين يموتون في ساحات الوغى بين المسلمين وبين المشركين، يموت في الصف، ده شهيد دنيا آخرة. دنيا فتجري عليه أحكام الشهداء فلا يغسل ولا يصلى عليه، وآخرة يعني أنه له أجر الشهداء إن شاء الله. القسم الثاني شهداء آخرة لا دنيا، وهم الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم ووصفهم، لو المبطون والغريق وهكذا، أي لهم أجر الشهداء في الآخرة. أما في الدنيا لا تجر عليهم الأحكام، بمعنى لا تجر عليهم الأحكام يعني يغسلون ويصلى عليهم. الثالث شهداء دنيا لآخرة، وهم الذين يموتون في الصف لكن لم يحتسبوا وجه الله سبحانه وتعالى، فدول نقول ايه؟ شهداء دنيا لا آخرة، شهداء دنيا لا آخرة، تجري عليهم أحكام الشهداء في الدنيا، أما في الآخرة فليس لهم أجر. إذن شهداء المعركة أو الذين عينهم النبي صلى الله عليه وسلم، عين أوصفهم كالمحروق والغريق، دول نجد لهم تكييفا فيه، ولهذا ما يصلح فيهم حتى نحسبهم شهداء، لكن نقول نكل أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى، هؤلاء يوكل أمرهم إلى الله، هؤلاء يوكل أمرهم إلى الله عز وجل. لكن ده قتال فتنة، قتال فتنة يستحقون به الإثم، أما إنه هل يعاقبون أو لا يعاقبون هذا عند الله سبحانه وتعالى. وقد حرم الإسلام القتال في الفتنة، حرم الإسلام القتال في الفتنة. نعم، متى إيه؟ إذا كان بحق، من مات دون مال بحق، من مات دون مال ودون عرضه ودون أرضه ودون بيت بحق، خل واحد يأخذ مالك كما جاء في الحديث الصحيح، قال يا رسول الله الرجل يريد مالي، قال لا تعطي مالك، قال فإن قاتلني، قال قاتله، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له. واحد جاي يأخذ مالك، إنما أنت رايح تأخذ الملك منه، هو أنت رايح تأخذ، هو جاي يأخذ مالك، ما جاء يأخذ مالك. ثم إن السلطان نفسه لو جاي يأخذ مالك فلتصبر، لو إذا أخذ مالك فلتصبر، وإن ضرب ضارك أخذ مالك. يعني حتى السلطان نفسه له خاصية، خاصية عم الشيخ عشان تقبضين، لا، خاصية عشان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ذلك، قال وإن ضرب ظهرك أخذ حديث ضعيف، مين اللي قال إنه ضعيف؟ الدارقطني رحمه الله تعالى قال العلماء فيها، نقول في هذا الموضع هو من المتابعات، لكن يشهد له ما جاء عند أحمد وأبي داود في الروايات الصحيحة. فالقدر اللي هو وإن ضرب ظهرك أخذ مالك هذا قدر صحيح ثابت لله الحمد لله. إذن وهو حتى إذا لم يثبت فهو داخل في عموم الصبر على الأثرة. قال ستجدون بعدي أثرة، يعني هنأخذ مالك ونأخذ كل شيء أثرة، وأمورا تنكرونه، قال فما تأمرنا، قال إن أدركنا ذلك، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، إنكم ستجدون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فاللي يقتل دون مالي بحق، واللي يقتل دون عرض بحق، واخد بالك. ولهذا أنت ما قتل دون مالك، ما في أحد جاءك ليأخذ مالك، ثم لو جاء السلطان يأخذ مالك هذا مستثنى. ولهذا ابن حزم رحمه الله تعالى أخطأ حين استدل بهذا النص اللي هو الرجل يريد مالي، استدل بهذا النص على معارضة نص وان ضرب ذاك واخذ مالك، وطبعا ما ضعفوش، ما قالش ان ده يعني مرسل، لا ما قالش كده ابن حزم، انما ابن حزم اسس الرد على قاعدة عنده اللي هي بقى بيستدل بها الجماعة دول اللي هم الذين يرون هذا بياخذوا. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى انه وان ضرب ظهرك واخذ مالك هذا محمول على ما اذا كان الضرب بحق والاخذ بحق، اصبر اذا كان ياخذ ذلك بحق، انما اذا صبرت عند اخذه بغير حق فهذا من التعاون على الاثم والعدوان. نقول اذا يعني انت لو صبرت على ولي الامر يبقى هذا متعامل اسم عدواني. يقول لك متعامل على اسم العدوان، ازاي انا اطيع الامير في هذا؟ يبقى هذا متعامل على اسم العدوان. نقول طيب يعني اذا النبي لما قال ستجدون بعد اثرات وامور تنكرونه لما نتعامل بعد اسم العدوان، لما يقول تودون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم، لما يقول عليكم السمع والطاعة في العسر واليسر وكذا، يبقى ده من التعاون على اسم العدوان. كلهم ندموا على هذا، الصحابة كلهم ندموا، ولكنهم ليسوا بآثمين لأنهم متأولون، أما هؤلاء غير متأولين، ولو تأولوا ما صح تأويلهم لأنهم ليسوا بالعلماء، إنما الصحابة علماء، إنما الصحابة علماء تأول، لكن هؤلاء ليسوا بالعلماء، ثم هؤلاء صحابة، أما هؤلاء أصحاب من؟ هؤلاء الصحابة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هؤلاء أصحاب مايكل وجورج وغير هؤلاء، هذا دينهم. من الذي فعل هذه المظاهرات وأصل هذه المظاهرات؟ المسلمون ولا غير المسلمين؟ نعم تلخبط شيخ عبد الغفار، هو الشيخ هناك ما قالش برضو الأعيان، حتى وهو بيقول كده ما قالش الأعيان، هو اتكلم عن حكم غير منظورة كمسألة كحكم عام، يعني يقول من حكم بكذا وكذا 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 فهو كافر، لكن ما قالش المعين من الحكام، المعين من الحكام يحتاج توافق شروط وانتفاء موانع، خد بالك يحتاج الى توافق شروط وانتفاء موانع. ايه تقصد انه بيشرع لنا الاختلاف في احد قال كده؟ يعني النبي بيقول العنوم يعني هذا العلماء قال هذا من باب الإخبار لا من باب شيء، يعني مش معنى وشرار أئمتكم الذين تلعنهم ويلعنونكم أنه جوز اللعن، لا 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 لا، هذا من باب الإخبار، أي سيحصل أئمة لكم ستولى أئمة أنتم تلعنهم وهم يلعنونكم، ليس معناه التشريع هذا، إنما هذا معناه الإخبار، يعني سيكون هذا حاصلا، لكن النبي ليس معنى هذا أنه جوز اللعن، لا ما يجوز اللعن ولا يجوز هذا، إنما الصبر، لا أردت زي ما ابن عثيمين قال لو عايز تجيب نصوص لها رائحة بس رائحة زكم الآن فهذا أتجد، أما الرائحة أما رائحة العطر التي تعطر بها أنفك فهذه لا تكون إلا في المحكم، إنما موجود دخان موجود شبورة، ولهذا تجد هذا الأمر عند كل من لم يتضح له الحق ولم يعرف الأمر فتجده كده، أخذ بالك لك أنا أجد يعني شبورة أجد دخان، ولهذا القلوب يتفق على هذا المثال، واحد يقول لك زي ما كل ماشي بعربية كده لقيت الضباب وقف شوية لغاية مش عارف ما يعمل واخذ بالك، فأهل يعني الذين ما عندهم الدراية بهذا نعم يقولون به، بينما أهل السنة والجماعة يعلمون جيدا الحق أين هو. نعم، ولهذا عمار ابن ياسر رضي الله عنه لم يشتبه عليه الأمر بخروج عائشة، وكان يقول رضي الله عنه لا يغرنكم خروج عائشة فإنها والله لزوجة نبيه في الدنيا والآخرة، ولكن مبارك لكم به ليعلم أتطيعونه وأم تطيعونه. وعند البخاري من حديث أبي بكر رضي الله عنه قال لما وجد وفدا فقال إلى أين أنتم ذاهبون؟ قالوا نذهب للمطالبة بدم عثمان، قال من أميركم؟ عائشة، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، مع أن المرأة دي مين؟ عائشة. نعم، فقال النص والأثر ما عندهم هذا. يقول الشيخ لهذا قال الشيخ الإسلام في مثل هذه المسألة اللي هي مسألة بقى تعيين الشهيد وعدمه، فلو قال شيخ الإسلام في مثل هذه المسألة: لما سئل عن قوم من الجنود توقفوا في قتال التتار وقالوا لأن التتار معهم قوم مسلمون ومكرهون، فقال يجب قتالهم حتى المسلمين الذين في صفين يقتلون، وقال إن هؤلاء الذين أكرهوا على الخروج يجوز أن نقتلهم لصالح الإسلام. ودي مثلها زي مسألة التطرس، لو العدو تطرس لبعض المسلمين جابهم كده وخلهم قدامهم عشان ايه ما نضربهمش نقول بقى ذو المسلمين، لا اكنس كله، ثم ان شاء الله يبعثون يوم القيامة على أنيس. ليه؟ لان مصلحة الاسلام مقدمة على مصلحة الافراد، لاننا لو تركناهم فاننا لا نعلم المكره من غير الايه المكره، مش عارفين صحيح في ناس طلع معهم بالاكراه، لكن سؤال هل الاكراه يعتبر هنا؟ يعني احنا دلوقتي هنقول مثلا وليكن امريكا ديت اكرهت بعض المسلمين الخروج معهم للقتال في لقتال المسلمين مثلا، الاكراه هنا معتبر؟ العلماء قالوا في الاكراه في القتل غير معتبر. لو كان انا هاخد انا هطلع اقتل مسلما حتى لا اقتل واقول ده اكراه، الاكراه في القتل غير معتبر، لان اصل الاكراه معتبر لابقاء نفسك، ولهذا جوزت لك الشريعه النطق بالكفر اجل ابقاء نفسك، لكن ليست نفسك باولى من نفس غيرك من المسلمين، فان كنت ولا بد فلتكن المقتول ولست القاتل، لأنك لو قتلت ده تعدي، هي نفس تفضل منكما، فأنت لما تقتل فيرجى لك الخير إن شاء الله، لكن لما تقتل فقد وقع القتل لنفسه وأنت آثم في ذلك. فضلا بقى أن احنا نفتي هذا المفتي الفتنة في العالم الإسلامي في هذا العصر الحقيقة القرضاوي الذي أفتى قديما بإيه؟ بإنه الجنود المسلمون اللي بيحاربون مع الأمريكان عادي، يعني لو أمريكا فيها جيش في مسلمين واطلعوا ما فيش كده، وهو نفسه الذي يقول أيضا في هذه المسألة إن الذين قتلوا هؤلاء شهداء، ومين اللي يقول مش شهداء وهؤلاء شهداء، وكل العالم الإسلامي أصبح من الشهداء عند إيه؟ عند هؤلاء، فيكون حسابهم على ما في قلوبهم على الله. أما بالنسبة لنا فإننا نقاتل من وجدناه في صف عدونا ونقتله ولو كان مسلما حتى وإن قال إنه مكره. فيقول شيخ الإسلام هؤلاء شهداء، فالذين جاءوا مكرهون وقاتلوا في صف الكفار وكان يتكلم عن التتار يكونون عند الله شهداء بناء على ما في قلوبهم، أما بالنسبة لنا فليس لنا إلا الظاهر. وذكر أثرا عن عباس بن عمرو طالب لما أسر في بدر قال يا رسول الله إني خرجت مكراها، فقال ليس لنا إلا ظاهرك، أما باطنك فهو إلى الله. وأثر فمثل هذه المسائل لا يمكن إحاطة بها لأنها مبنية على ما في القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب. الحقيقة نقول يعني كلام شيخ الإسلام هنا إن كان هذا هو الكلام في مسألة الإكراه الذي نرى أنه لا يصح، لكن يصح على وجه واحد. ايه هو يا اخوان؟ احنا قلنا حررنا ان العلماء اصلا متفقون على ان الاكراه في القتل هذا ما يصح، وبالتالي ازاي نجمع بين كلام شيخ الاسلام وبين هذا الكلام؟ لان شيخ الاسلام الان وتابعه الشيخ ابن عثيمين بيرون كده ان هم اذا طلعوا معهم مكرهون ها نقتلهم، لكن هم طالما انهم مكرهون فقد يكونوا هؤلاء شهداء عند الله، المهم الله يتولى. طب ازاي الكلام ده واحنا بنقول مفيش اكراه في القتل؟ احنا بنقرر هنا القاعده، الكفار دول ها اكرهوا بعض المسلمين للخروج معهم لقتال المسلمين، خلاص لازم تقتلوهم لازم كذا، قلنا ان ده لا يعتبر اكراه في القتل. عليه لانك انت الاكراه عموما بيعتبر حفظ نفسك، لكن اذا كان انت تقتل نفسا لا فليست نفسك الاولى من نفس غيرك، يبقى هنا لا يعتبر.
لكن شيخ الإسلام كلامه ده يتجه اتجاها صحيحا إذا قصد إيه؟ قول يا عبد الرحمن. أصر بعض أهلهم. طب يعني أما يأسر أبي أو يأسر أخي أو يأسر كذا إيه فائدة الإشكال؟ برضو نفس المسألة. لا الكفار ما في فعلة ولعات. لا المتأول مش مكره. المكره غير متأول. قول يا محمد. يعني راح كده يشاور نفسه يعني. هم خدوه معاهم. هم الان اكرهوه. شو يسموا لك ايه؟ اكرهوهم. اكرهوهم على الخروج. نقول هذه تصح على صورة. لو شيخ السلام ذكر تصح على صورة. وهو ما انهم اذا اخرجوا مكرهين يحملون حملا بغير ارادة منهم. كما لو اخذك رجل ثم رمى بك رجلا اخر. فهؤلاء يخرجون لا للقتال وانما يخرجون من الاعداء للتطرس. واخذينهم صور. هؤلاء اخذينهم ايه؟ صور. يخرجونهم حملة اخذينهم بحيث لا تكون هناك ارادة منهم. بحيث لا تكون هناك ارادة. هؤلاء يحملون حملا ليتطرسوا به. فلا يكون هناك ارادة منهم. فهنا اذا قتلوا فيرجى ان يكونوا على الخير. اما يكرهون للقتال لا. هؤلاء لا عذر لهم. وعليه فانه قال يجب قتالهم حتى المسلمين في صفهم يقتلون. وقال ان هؤلاء الذين اكرهوا على الخروج يجوز ان اقتلهم لصالح الاسلام. لاننا لو تركناهم فانا لا نعلم المكره من غير المكره. فيكون حسابهم على ما في قلوبهم على الله. اما بالنسبه لنا فاننا نقاتل من وجدناهم في صف عدونا ونقتله ولو كان مسلما حتى وان قال. ثم قال هؤلاء شهداء. فالذين جاءوا مكرهون وقاتلوا في صف الكفار وكان يتكلم عن التطاري يكونون عند الله شهداء. فهذا يحمل لو حمل على هذا فقط ان هم يحملوا حملا للتطرس بهم فنعم. اما ان يكرهوا على القتال فيقاتلون فالذي يعلم من قواعد الاسلام انهم لا يعذرون. وبالتالي لو كان يقصد هذا شيخ الاسلام فاننا لا نتبع على هذا القول. لكن لو كان يقصد انهم يحملون حملا يتطرسون بهم ياتون بجماعه من المسلمين اثار فيقيدونهم ويجعلونهم هكذا يحملونهم حملا ليتطرسوا بهم فحينئذ نقول انهم ان قتلوا فلا إرادة لهم في الخيار في الخروج. ولهذا حيثما سلب المكره الإرادة فلا يكون هناك حساب. كما لو حمل فرمى به آخر فهذا لا يقتل لأنه ولا يأثم لأنه أصلا لا إرادة له أصلا. إنما اللي بيضرب ده له إرادة واختيار وإن كان مكرها لكن له إرادة وإيه واختيار. ولهذا قال انه باتفاق العلماء المسلمين ان الكفار اذا تغرصوا بالاسرى المسلمين وخيف على المسلم منهم اي الكفار ان يندفع بواسطه الاسرى لان المسلمين ليسوا يقتلون اسراهم الذين عند الكفار قالوا خيفا منهم. فانه يقتل المسلم الذي تطرس به الكافر وانه اذا قتلناه فاننا معذورون وليس عندنا اثم وهو بنفسه ايضا يكون شهيدا لأنه قتل لنصرة الحق. فهذه المسائل حقيقة مسائل دقيقة ينبغي الإنسان أن لا تأخذه العاطفة في الحكم على هذه الأمور فليرجع إلى كلام العلماء وما قاله أهل العلم في هذه المسائل حتى لا يحكم بالضلال. وهذه المسائل خطيرة جدا خصوصا في أحداثنا هذه فإن كثيرا من الناس ينسى بعض المصائب التي أصابت المسلمين ويتأوه لقوم يتطرس لهم عدو ويتأوه لهم هؤلاء. نقول شهداء إذا قتلوا إن شاء الله وهم على الإسلام فهم شهداء، لكن أن ندعي أو أن ندع هذا العدو يتطرس بما يتطرس به من المسلمين فهذا لا يمكن، وإلا بعض الأمور يعني هو بيرد يقول لك إيه بعض الناس قد يكون عندهم عاطفة لا ما تقتلش به لأن ده مسلم. نقول يا فشيخ الإسلام ابن عثيمين يقول لا، الأمور لا تؤخذ بالعواطف، إحنا إن قتلناهم وهم مكرهون إن شاء الله هم شهداء لأنهم قتلوا من أجل حق، وكأنما قتلوا من أجل المسلمين كما لو كانوا في صف المسلمين فقتلهم الكفار، لكن لا تأخذنا عواطف في أمور. ولهذا إخواني الجهاد يحتاج إلى علم، الجهاد مش عواطف، بل لا مجال العواطف في الجهاد أصلا. الجهاد مجاله قائم على أمرين، علم دين. ولهذا بوب البخاري رحمه الله تعالى فقال كتاب الجهاد باب عمل صالح قبل القتال، لازم يكون فيه دين وتقوى. قال باب إذا استعان الإمام بأرض بالضعفاء والمساكين، يستعين كده بالضعفاء والمساكين ليه؟ لأنكم تنصرون وترزقون لضعفائكم. فالإمام يبقى يطلع معه بعض الصالحين كده، ما بيمسكش أسلحة ولا حاجة، بس يقول له بس ادعينا عم الشيخ معانا، حوالي يستعين به من الضعفاء والمساكين. باب إذا استعان الإمام في الحرب بالضعفاء والمساكين. ولهذا قيل لما استعصت كابل على قتيبة بن مسلم استعصت عليه فقال التمسوا لي محمد بن واسع، شوفوا لي البلد دي مش هتفتح تتفتح ليه، شوفوا لي محمد بن واسع. فالتمسوه فوجدوه قد رفع يديه يدعو، فقالوا احنا سيبناه بيدعو. قال والله ليداه حين ترفعان احب الي من 100,000 من 1000 شاب صغير و1000 سيف سليم شهيد، هذا يداه حين ترفعان احب الي من جيوش الجراء، وفتح الله عز وجل عليه. لهذا الامام يستعين بكذا بابه اذا استعان. لكن سبحان الله نحن نسمع لبعض الدعاء يقول هذه اللغة لغة الدعاء، لغة كذا، هذه لغة الضعفاء، هؤلاء ما استحناهم إلى كذا وكذا. أما الدعاء وأما الاستعانة بالصالحين هذه لغة الضعفاء، لا والله هي لغة الأقوياء، هذا لغة الأقوياء. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر ماذا صنع؟ رفع يديه للسماء ودعا الله عز وجل وكذا. فالجهاد مبني كده على العلم والتقوى. حتى سبحان الله تبوب البخاري، ولهذا امتع يا اخوان كتاب، مشكله ان احنا ما نيجي ندرس زي ما قلنا اي قضيه جهاد حاكميه ايمان لازم ندرسها من النتف، النتف اللي هي الورق المدبس ده، انما الكتب المعنيه. يعني انت مثلا دلوقتي في امه الجهاد وتجد بعض الدعاء على المنبر يكاد المنبر يسقط به من كثرة الزلزال. إيه لها ما تعال أقول عم الشيخ تعال، أنت درست الأمة فقه الجهاد من أي كتاب؟ بس سؤال واحد، درست الأمة أنت ما شاء الله عليك كل ما تروح بلد سورة التوبة وسورة الأنفال وسورة بلد، تعال عم الشيخ أنت درست الفقه الجهاد من أي كتاب؟ عندنا البخاري وضع في كتاب الجهاد من أطول كتب صحيح البخاري الجهاد، تعرف حط فيه كم باب؟ 199 باب، 199 باب، يعني 100 باب إلا واحد في كتاب الجهاد. تخيل بقى 200 باب، يعني 200 مسألة عامة، مع إن البخاري طبعا الباب الواحد أطلع منه مسائل، يعني معناه 200 مسألة. إذا الجهاد يحتاج إلى هذا العلم. لهذا بقى تجد التبوبات الجميلة دي، باب عمل صالح قبل القتال، يا الله الباب ده يكتب بماء الإيه؟ الذهب. احنا زي الحاجات العالم الذهب، وعدنا شيء الحياة العالم ده. خير ما دينهم فيه ما هو ذهب إيه بقى؟ باب إذا استعان الإمام في الحرب بضعفاء مسكين. باب شو بيبدأ عايز بقى يرجعك مش انت بقى باب عمل صحيح وصد عايز يرجعك كمان من يوم ما تجوز. باب إذا طلب الولد الصالح للجهاد لأطفن الليلة على 100 امرأة فتأتي ب100 فارس لقاتل في سبيل الله. يعني بترجع للأمان بقى الأحلام ولاد احنا يعني طالب العلم اللي هما بيسموه بقى انه بيخذل في الجهاد لا ده طالب العلم يعيش بأمانيه من يوم ما تزوج من ضمن أهدافه وأغراضه ونواياه في الولد ليكون مجاهدا في سبيل الله. فإن لم يكن جهاد بالسيف والسنان فليكن جهاد بالحجة والبيان. ولهذا دائما ادعي كده أن الله يجعلك من المجاهدين ويجعل أبنائك من المجاهدين. إنما المشكلة إحنا مول الجهاد يعني معناه إيه السيف. ولهذا أنت بتقول إيه يا عم الغيت أنت تعود عن منافس أنت مول الجهاد. بل هذا الجهاد الذي يتفرع عنه جهاد السيف والسنان. خلي بالك جهاد السيف والسنان متفرع عن جهاد الحجة والبيان. ولهذا خذ الكلمة الرائعة هذه لابن القيم يقول وأما الجهاد بتبليغ السهام إلى نحور العدو قال والجهاد بتبليغ السنن أعظم من الجهاد بتبليغ السهام إلى نحور العدو. الجهاد بتبليغ السنن إلى الأمة هذا أعظم الجهاد بتبليغ السهام إلى نحور. ذلك أن الجهاد بتبليغ السهام يحسنه كل أحد أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أداع الرسل. وعند مضروب بالنار. أما تقول بقى أنه جهاد بقى يقولك بس أو ده الجماعة اللي بيقولوا كده واخد واخد بالك. يبقى الجهاد بتبليغ السنن يبقى طلب الولد نفسه للجهاد تكون أمانيك كده أمانيك. فالجهاد بحجة البيان. ويقول ابن القيم أيضا في موضع آخر رائع يبين الجهاد بالحجة والبيان أعلى ولا الجهاد بالسيف والسنان. يقول ومما اختلفوا فيه أيهما أفضل دم الشهيد أو مداد العالم مداد العلماء أم دم الشهداء أيهما أغلب المحبرة بتاعت العالم كده الحبر بتاعه ولا دم الشهيد. دم شو تخيل الدم اللي بينزل من جسد الشهيد ولا الحبر بقى بتاع المحبرة. طب ايه اللي جاب المحبرة دي مقارنة مقارنة. شوف اهو ايه رأيك دم الشهيد ولا ده دم الشهيد له دم الشهيد هذا له انما ده المين يبقى مداد الشهداء مداد العلماء يقدم على دم الشهداء. خلي الكتاب ده كله دم شهيد جميل لكن الانتفاع الأعم. ولهذا لا تعدل بالعلم شيئا. شوف لو هتمشي طول الليل لو هترحل في الصحراء لو هتشرف على ذلك من الجوع والعطش اوعى. مش زي احنا دلوقتي عايزين الشيخ العلماء ياتوننا الى بيوتنا. خد بالك الشيخ يجي في بيتك مع انه لو جاء الى بيتك فيه نظر برضه ممكن تقول والله انا مشغول النهارده يعني لو تاجلها لبكره. خد بالك يعني حتى لو جاء. ولهذا ما يطلب العلم الا الموطن نفسه على الايه الجهاد بدليل ان العالم قد يكون العالم معه ابنائه بلاش بقى الطلبه. يعني المعروف ان الابن بيكون اخص من الطالب. يعني الابن ده معاه على طول. وبعدين الابن فيه حرص الاب اصلا فيه يعني في حرص فطري من قبيل الابوه وفي حرص شرعي بقى من قبيل ان يعلمه. ومع ذلك ازهد الناس في العالم اهله وذوه. اخبرني الشيخ محمد العباسي يعني اكبر من طلب الشيخ الالباني يقول كان الشيخ الألباني يقول حديث ضعيف وددت لو كان صحيحا. أتمنى أن يكون صحيح لأن الواقع إيه يشهد به. يقول أزهد الناس في العالم أهله وذووه. لكن يعني تجد العالم عنده عياله أزهد الناس فيه. لكن تجد واحد مسافر ويعيني مثلا سلف فلوس ولا مش لاقي ياكل ولا يشرب وجاي عشان يلقى العالم يحضر له درس. سبحان الله سبحان الله أمور عجيب غريب. قوم زي نوح ولوط ضرب الله بزوجتيهما مثلا الذين كفروا. نعم المهم أن نقول إن هؤلاء الذين ينكرون رؤية الله لأنه كف كل واحد بعين، ولكن نقول من أنكر رؤية الله بعد بلوغ الحجة يكون كافرا لأنه مكذب الله ورسوله ولما أجمع عليه إليه الصحابة. في الأبيات دليل على أن أهل السنة قالوا إن طلب موسى قال رب أرني أنظر إليك يدل على إمكان الرؤية، لأنها لو كانت رؤية الله مستحيلة لكانت من النواقص، لأن موسى أعلم بربه لو كان بيطلب مستحيل هذه من النواقص، لكن هو بيطلب ممكن، لكن ممكن في الآخرة وليس في الدنيا. ولا يمكن أن يكون موسى عليه السلام يعتقد أن في الله صفة ناقصة. إذا كان يعني يقول لو كانت رؤية الله مستحيلة لكانت من النواقص أن يطلبها، يعني ما يليق بالرب أن يرى. إذا كون الله يرى يبقى صفة ناقص، فلو كانت من النواقص لما سألها موسى عليه السلام أن يوصف الله عز وجل بالناقص. أكان النص لا يمكن إنكاره حرفوه مثل القرآن وغيره من المتواتر، وإذا كان أحدا فقد قعدوا قلزم الفاسدة إنه الأحد لا تثبت بقاعدة. نكتفي بهذا القدر والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.